بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
في الذم والمدح.
نعم.
قلت: الرجل يقول إنه ممن لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا، وهو معروف بأعمال البر بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك، وقد مدحه قوم فسره ذلك جدا وفرح به، وذمه آخرون فساءه ذلك جدا وكرهه، حتى عرف من نفسه التغير لكلا الفريقين جميعا. كيف يعرف هذا نيته وحب المحمدة وكراهية المذمة ثابت في قلبه؟
وحب المحمدة وكراهية المذمة ثابت في قلبه، كلا الأمرين. إخوتي الأكارم، نحن ذكرنا دائما أن الإخلاص لله عز وجل سر نجاح أعمالنا الدينية والدنيوية. والحقيقة أن الإنسان الذي يتعامل مع الله يكون في راحة عظيمة في عمله، لأنك عندما تعمل الناس يرونك بأعين كثيرة جدا. يعني تعمل العمل الواحد، هذا يراك مخلصا وهذا يراك مرائيا، هذا يمدحك لأنه رآك محسنا وهذا يذمك لأنه رآك مسيئا. إذن أنت عندما تعمل العمل وتنتظر من الناس ثناء ومدحا وشكورا، إذن أنت الآن عرضت نفسك لشيء خطير، وهو أولا أنك تنتظر المدح من الناس وربما لا يأتي، وأنك الآن لا تتوقع الإساءة من الناس وقد تأتي هذه الإساءة. لذلك أنت الآن إذا عملت عملا ينبغي عليك أن تكون مخلصا لله عز وجل، لا تنتظر من الناس حمدا ولا تستغرب منهم ذما، لا تنتظر منهم حمدا ولا تستغرب منهم ذما. لماذا؟ لأن الناس أيها الإخوة الأكارم موازينهم مختلفة. هل خطيب على المنبر بيحضر خطبته 1000 واحد، الخطبة واحدة والخطيب واحد، لكن معايير الناس مختلفة جدا. هذا يراه محسنا مجيدا ما شاء الله عليه، واتبلك يا أخي والله مللنا، نفس الخطيب. إذن الناس أيها الإخوة الأكارم معاييرهم مختلفة، وهنا لابد أن نميز في هذا الأمر بين أمرين اثنين، لابد من التمييز بينهما. نحن أيها الإخوة الأكارم عندنا شيء اسمه التقويم، وعندنا شيء اسمه الانطباع. يعني أقول لك: ما انطباعك على هذا الدرس أو هذه الخطبة أو هذا الكتاب أو هذا الشخص؟ الانطباع أيها الإخوة هو حالة شخصية ترجع إلى الإنسان نفسه، وقد تتعدد بتعدد الأشخاص. يعني هذا له انطباع، هذا له انطباع آخر، ولا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض. وكذلك الانطباع قد يتغير في الشخص نفسه. يعني الجمعة هاي كان انطباع حسن، الجمعة الثانية انطباع سيء تبعا لحالته النفسية. وكذلك الانطباع ليس ملزما للآخرين. يعني أنا انطباعي عن هذا الأمر كذا، هل هذا الأمر يلزم الآخرين؟ لا، كل إنسان له انطباع، وهذا الانطباع إخوتي الأكارم لا يعتمد على المعايير العلمية، وإنما هو غالبا في القضايا الشخصية النفسية التي ترجع إلى حالة الشخص. وهذا الانطباع أيها الإخوة لا يعتبر معيار تقويم للأشياء. يعني هلا لو في حال إنسان قال لك: أنا انطباعي عن هذا الخطيب أنه مو جيد، معنى الخطيب مو جيد؟ مو شرط. لكن في عنا شيء اسمه التقويم. التقويم أيها الإخوة هو حالة علمية معيارية دقيقة تعتمد على قضايا ثابتة محددة هي مجال تقويم هذا العمل. يعني مثلا الخطيب عندما نريد أن نقومه ننظر أولا إلى الموضوع، ننظر إلى المحاور، إلى الشواهد، إلى اللغة، إلى النبرة، إلى الأسلوب، إلى التمهيد، إلى الخاتمة، إلى المقدمة، إلى حركة الجسد، إلى نبرة الصوت وما شابه ذلك ضمن معايير علمية ثابتة. ضمن هذه المعايير هناك لجنة تقول هذا الخطيب جيد أو غير جيد. والتقويم أمر علمي ثابت، يعني ما بصير تجي لجنة والله تقوم الخطيب هذا جيد وآخر يقول مو منيح، ما بيصير. التقويم شيء علمي ثابت وهو شيء ملزم وهو المعول عليه في التقويم في الأشياء. هذا الكلام أيها الإخوة ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أننا عندما نريد أن نحكم على شيء يجب علينا أن نميز في الحكم على الأشياء بين الانطباعات والتقويم. يعني أنا الآن هذا الشيء ما عجبني، خير إن شاء الله لا يعجبني، يعني شو المشكلة؟ أنا الآن مثلا هذا خطيب ربما يعني ما أعجبني، خير إن شاء الله، يعني أمر بسيط. الخطيب أيها الإخوة الأكارم أو المدرس الذي يعني عم نحكي على الخطيب ليه؟ يعني شيء ظاهر واضح، أما الأعمال الأخرى قد ما تكون ظاهرة، لكن الناس أيها الإخوة يقومون بهذا الأمر دائما، هذا يمدح وهذا يذم، إيه نعم هذا يثني وربما هذا يعني يذكر المثالب وهكذا. نحن أيها الإخوة الأكارم يجب علينا أن نسأل أنفسنا عندما نريد أن نمدح ونذم ما هو معيارنا، ما هو يعني الميزان الذي نمدح عليه ونذم؟ هل هو عبارة عن حالة شخصية انفعالية أن الآن أنا اليوم مستعجل عندي موعد ضروري بعد الصلاة كتير، خطب الخطيب ربع ساعة، يا أخي والله طول اليوم، ليش قلنا طوال؟ لأنه أنا مستعجل. الجمعة الثانية أنا ما عندي شيء، خطب ضعف الجمعة الماضية، نعم أنا ما عندي شيء اليوم، ما شعرت بالطولة. لاحظوا هذا أمر شخصي، هذا الآن إخواننا لا ينبغي هذا إنسان أن يحكم على هذا الشيء. لذلك إخوتي الأكارم ربنا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. أنت عندما تمشي من المسجد إلى البيت كم شخص يراك؟ كثير. طب كم واحد يحكم عليك؟ كثير جدا. هذا بيحكم على مشيتك وعلى لبسك وعلى حركتك وعلى صلاتك وعلى أعمالك الخاصة وأعمالك العامة. الناس يا أيها الإخوة دائما يطلقون لأنفسهم الحق في الحكم على الآخرين. أنت الآن بتساوي شيء داخل بيتك، بتدهن بيتك بلون معين، جيرانك هذا بلك والله أخي سبحان اللي خلقه على هالذوق، سبحان اللي خلقه والله أخي شيء كذا. طيب شو بتكون فيي؟ أنا بيت عم حط بيتي والباب مسكر، أنا حشوف هذا الدهان والمال مالي. أنت الآن كيف تسمح لنفسك أن تحكم على الآخرين بهذه الأشياء؟ هذا إخوانا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لذلك إخوتي الأكارم نحن بداية يجب علينا أن نراجع أنفسنا في صلاحيتنا للأحكام. هل هذا الأمر مما يحق لي أن أحكم عليه أو لا؟ هذا بدي راجع نفسي. طيب وكذلك الذي يعمل أي عمل يجب عليه أن ينتبه إلى أن أحكام الناس لا تقدم ولا تؤخر. أنت واجبك أن تكون مخلصا تعمل لله عز وجل وتنتظر الأجر والثواب من فضل ربنا تبارك وتعالى. الناس مدحوا ذموا يعني أثنوا لم يثنوا، هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر. نعم إذا قدموا نصيحة ينبغي علي أن أسمعها لأستفيد منها، إذا قدموا ملاحظة ينبغي علي أن أستفيد منها، إذا كنت حريصا على سلامة العمل. لكن المشكلة يا أخواننا أن الإنسان منا أحيانا يدعي الإخلاص، لك والله أنا عم بشتغل لله. شو قصده عم بشتغل لله؟ إن أنا ما بأخذ مصاري. هيك الناس بيظنوا أن الذي يعمل لله بس هو اللي ما بيأخذ مصاري. لا، قد تكون ما بتأخذ مصاري وتكون مرائي، بدك جاه ومنصب وثناء ومدح من الناس، وهذا أهم من المصاري. لذلك أحيانا الإنسان منا يدعي أنه مخلص، بيسمع كلمة من الناس شو بيساعد لك، ما عاد بدنا هالشغلة أخي، عم نعمل عم يحكى علينا. يا أخي مين الآن الذي عمل عملا وما تكلموا عليه؟ إذا أردت أن لا يتكلم الناس عنك فاجلس في بيتك في مكان مظلم، لا تتحرك أي حركة، وعندها الناس ينسونك ولا يتكلمون عنك أبدا، وربما أيضا لا تسلم، وربما لا تسلم. لكن ضعوا في أذهانكم أيها الإخوة أن كل من يعمل لا بد أن يتكلم عليه مدحا وقدحا، وكلما كثر العمل ونجح أكثر ازداد الكلام أكثر. كلما الإنسان نجح أكثر الكلام عليه إيش؟ بيزداد أكثر. ليه؟ إذا هلأ أخوانا إنسان عمل عملا واشتهر وصلوا جاه وصار معروف بين الناس، سبحان الله بشكل طبيعي يا أخوانا كثر الناظرون إليه، وبالتالي كثر الكلام عليه، كثر المادحون وكثر القادحون. والإنسان منا ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي عليه أن يحقق في نفسه سر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وينبغي عليه أن يراجع أعماله دائما وأن يستفيد من الناصحين من حوله. ثم بعد ذلك دعك من الحسد، دعك من المخالفين، دعك من أصحاب العقول الصغيرة، دعك من الذين يعني لا يرون إلا ضمن إطار معين، دعك من كل هؤلاء وابق في عملك. يعني اليوم يا أخواننا إنسان بيشتغل بعمل خيري بيخدم الناس، سبحان الله بيجي إنسان بكل بساطة بيحكي عليه إنه منلوا هالسيارة أكيد من وراء العمل الخيري والعياذ بالله. لك أنت يا أيها الأخ الكريم كيف سمحت لنفسك أن تقول هذه الكلمة؟ أنت شفته عم يسرق؟ لك شفته عم يختلس؟ لك شفته عم يخون الأمانة؟ لك هذا الإنسان قد يكون شاري السيارة بالتقسيط، قد يكون شارية كذا، أنت شو عرفك؟ سبحان الله نحن أخوان الأكارم بكل بساطة نسمح لأنفسنا باتهام الناس وبالطعن بالناس من غير معيار، والله شيء عجيب. هذا الإنسان مسكين إخواني نحكى عليه مباشرة شو بيساوي لك؟ والله أخي ما عاد بدي هالشغلة، عم يحكوا علي كذا كذا. لك يا أخي لا تقف عند هالكلام، هذا الكلام يا أخواننا يمضي مع الهواء، ولا تقف مع الكلام، لأننا إذا وقفنا مع هذا الكلام صدقوني لم نعمل شيئا. والله الخطيب يا أخواننا إذا بيفكر بكلام كل من ينتقد ما بيطلع خطبة الجمعة الجاي، إذا كل كلمة توصله هذا قال عنه خطبة طويلة، خطبة مملة، خطبة مدري إيش، إذا الخطيب يفكر بالطريقة هي ما بيطلع الجمعة الجاي على المنبر أبدا. سبحان الله، يعني أحيانا الخطيب هو على المنبر في ناس قاعدين آخر الجامعة عم يحكوا عليه، هو على المنبر لسه ما نزل، إيه نعم بتغامزوا مدري إيش وكذا، هو على المنبر. تصوروا أيها الإخوة نحن الآن إذا أردنا أن نفكر بهذه الطريقة هل بقى نشتغل شيء أبدا؟ لذلك إخوان الإنسان منا يسعى إلى أتقان عمله، يسعى للإخلاص في عمله، يراجع عمله دائما، يسمع النصائح، يسمع الملاحظات، ثم يثبت على عمله ويبقى يبتغي وجه الله عز وجل، لا يبالي بمدح من مدح ولا يبالي بذم من ذم. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.